نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمة الله عليه والتي قام بالتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين. القاعدة 53 قال الشيخ فيها: من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر على فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، وهي المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا من التسهيل، ولولا أنه ألقى الرعب لكان الأمر على غير ما صار إليه. يقول: فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيل لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى، فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكر، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة. التعليق من العلامة العثيمين رحمة الله عليه أن الأجر على قدر المشقة، وقد دل عليها قوله تعالى لعائشة إن أجرك على قدر نصبك، نصبك أي مشقتك. اكتب عندك أخي الفاضل قاعدة أصولية، وهي المشقة سبب للتيسير، المشقة سبب للتيسير. والمراد بالقاعدة أن حدوث المشقة، أن حدوث المشقة في عمل الطاعات بغير قصد من العبد ولا إرادة منه لها، أن حدوث المشقة في فعل الطاعات بغير قصد من العبد وإرادة لها سبب لحدوث التيسير، لحدوث التيسير. من أول السطر: وتنقسم الأعمال، افتح قوس، أي الطاعات، باعتبار ما يلازمها من مشقات إلى قسمين. والتقسيمة دي مهمة جدا. وتنقسم الطاعات باعتبار ما يلازمها من مشقات إلى قسمين: القسم الأول مشقة ملازمة للطاعة أو طاعة يلازمها مشقة، طاعة يلازمها مشقة. والمراد بالمشقة هنا المشقة الملازمة للطاعة، أي لا يمكن فعل الطاعة إلا بهذه المشقة، أي لا يمكن فعل هذه الطاعة إلا بهذه المشقة. اكتب: ولا يتصور طاعة بدون مشقة، ولا يتصور طاعة بدون مشقة. مثال ذلك، مثال ذلك المشقة في مناسك الحج والعمرة، المشقة في الصيام مع شدة الحر، المشقة في طلب العلم، المشقة في الصوم في السفر وفي المرض، اكتب عندك: وإذا تولد من هذه المشقة، وإذا تولد من هذه المشقة الملازمة للطاعة، الملازمة للطاعة مفسدة على المكلف أو إخلال بالطاعة تولد منها التيسير. أنا عاوزكم بس تفهموا المسألة دي كويس جدا حتى لا تختلط عليكم. يبقى أنا عندي أي طاعة أمرنا بها الشارع بتفعل لابد أن يكون ملازم لها مشقة، لا يوجد طاعة بغير المشقة. وأوضح مثال ما أنت فيه الآن، دي مشقة اسمها مشقة ملازمة للفعل، لا ينفك الفعل عنها، ولا يتصور وجود عمل طاعات بغير مشقة. وإلا إتي بمثال أي طاعة من الطاعات حتى الذكر تلازمه مشقة، فإحنا بنقول دي مشقة، دي مشقة لا أثر لها في الفعل مطلقا ولا يتولد منها تأثير. ولكن متى يتولد منها التيسير؟ إذا تولد من هذه المشقة اللي هي ملزمة لإيه؟ للطاعة وللعمل، تولد منها مفسدة على البدن أو إخلال بالطاعة، تولد منها إيه؟ مفسدة على البدن أو إخلال بالطاعة، حينئذ يتولد التيسير. نعم، حاضر، سيأتي. يبقى إذن يبقى أنا عندي دلوقتي مشقة مالها ملازمة لإيه؟ للطاعة، لا تنفك الطاعة عنها. المشقة هذه لا يترتب عليها تأثير ولم يلقي الشارع لها اعتبارا لأنها ملازمة. ده حتى الذي يعصي الله بيجد مشقة، الذي يأكل الحرام بيجد مشقة، والذي يأكل الحلال بيجد مشقة. يبقى المشقة هذه ليس لها اعتبار. طيب متى يكون لها اعتبار؟ إذا تولد من هذه المشقة الملازمة للفعل التي لا ينفك عنها الفعل مضرة في البدن أو إخلال بالطاعة، حينئذ يتولد الإيه؟ كتبت المعلومة دي عشان أخذ أمثلة. وإذا تولد من المشقة الملازمة للطاعة مضرة على البدن أو إخلال بالطاعة تولد التيسير. تولد التيسير. مثال ذلك ماذا؟ إنسان مثلا مريض ودخل عليه رمضان، بدون المرض في مشقة في الصوم ولا ما فيش؟ في ولا ما فيش؟ كلنا بيشق عليه الصوم، دي مسألة منتهية، ودي مشقة ملازمة للصوم. ولكن هذا المريض تولد من صيامه وهو مريض مفسدة للبدن، كأن يتأخر البر أو يزداد المرض. لذلك يفتي كثير من أهل العلم أن من عنده قصور في الكليتين لا يصوم، لأن هذا المرض يعني يلزمه كثرة السوائل في البدن. وكذلك مريض الكبد عافانا الله وإياكم يتولد منه كثرة الأطعمة الذي فيها سكريات إلى غير ذلك كما قال أهل الصناعة الطبية. يبقى في هذه الحالة صومه المشقة الملازمة للفعل تولد منها فمسد فين؟ في البدن. ففي هذه الحالة تجلب الإيه؟ التيسير، أو بمعنى أدق سبب للتيسير. كويس. طيب مشقة ملازمة للطاعة تولد منها إخلال بالطاعة، في هذه الحالة تجلب التيسير. مثال ذلك رجل يؤدي الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فلما صلى قائما كان عنده ألم في بدنه، فلما اشتد القيام اشتد به الألم فذهبت عنه روح الصلاة وخشوعه. لا، في هذه الحالة ما ينفعش، في هذه الحالة لابد أن يجلس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم، أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان، لما سيشوش عليه ولا يعقل شيئا من الصلاة. يبقى أصبح الضابط عندنا أن المشقة الملازمة للطاعة، معي عبد الرحمن، الذي لا تنفك الطاعة عنها تولد من هذه المشقة مضرة على البدن مفسدة في البدن أو إخلال بالطاعة التي يؤديها العبد، في هذه الحالة تكون سبب للإيه؟ للتيسير. سبب للإيه؟ ودي المراد بقولنا المشقة سبب للإيه؟ للتيسير. ده النوع الأولين من العباد، اتفهم يا أخوانا. النوع الثاني طاعة تلزمها مشقة مصطنعة ومخترعة من قبل المكلف. طاعة تلزمها مشقة، بس المشقة دي منين؟ مخترعة ومصطنعة من المكلف. مخترعة ومصطنعة من المكلف. فهذه إن فعلها العبد ظنا منه زيادة الأجر فهذا خطأ محض. إذا فعلها العبد ظنا منه زيادة في الأجر فهذا خطأ محض، بل هي من قبيل التنطع في دين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني معنى ذلك إن عبد أراد أن يقوم بعبادة معينة وهذه العبادة لها مشقتان تلازمان العبادة، مشقة ضرورية لا تنفك عنها العبادة، والمشقة الأخرى مصطنعة أي اخترعها المكلف، اخترعها المكلف. فلما اخترعها ظنا منه زيادة في الأجر قلنا هذا مذموم بل محرم وهو من التنطع. يعني مثال ذلك رجل أراد أن يصلي قيام الليل، كويس، بدلا من أن يقف على أرض ملساء أتى بحصباء ووضعها تحت قدميه ليقف عليه. كويس، هذا مخالف، مع أنه مشقة وهو يتحمل، دي أصلا مشقة مصطنعة مخترعة من باب التمطع في دين الله عز وجل. وأمثلته كثيرة، رجل مثلا صام نافلة فلكي يشدد على نفسه جلس في الشمس ليشتد عرقه ويشتد ظمأه فيكون الأجر على قدر المشقة. الكلام ده غير صحيح، بل هذا من التمطع في دين الله عز وجل. طيب ماذا نصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر؟ قال اذهبي واعلمي أن أجرك على قدر نصبك. هنا الأجر على قدر النصب، أي النصب والتعب الملازم للطاعة الذي لا تنفك عنه الطاعة، وليس للعبد دخل في إيجاده. يعني مثلا نحن أتينا من بيوتنا إلى هذا المسجد، ويوجد سبل متعددة للمسجد، منها المعبد المذلل ومنها غير ذلك. طيب أتينا في طريقين للمسجد، الشرع أمرنا أن نأخذ الطريق السهل المعبد اليسير. طيب هذا الطريق المعبد اليسير قطع ولم يتبقى معنا إلا طريق آخر فيه شيء من المشقة والصعوبات والعراقيل، فنمشي منه، وهنا يزداد الأجر لزيادة المشقة، لأن المشقة هنا يا إخوانها غير مصطنعة وغير مختلعة ولا دخل للعبد فيها. هذا الذي ذكره أهل العلم في مسألة المشقة تجلب التيسير أو الأجر على قدر المشقة. نقرأ الشرح سويا. يقول خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وقد دل عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها إن أجرك على قدر نصبك، نصبك أي مشقتك. وفيها أيضا بيان المن على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من أثار رحمتي، وعجبا لبعض الناس أن يستكوا بأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة، وهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوما في عهده صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن يصوم أحدهم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يأكل اللحم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، ومن رغب عن سنته فليس منهم. فالذين يستكون طرق التعسير مع وجود التسهيل أخطأوا على أنفسهم. ولو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف، بل أركب سيارة معيبة ليس فيها مكيف ولا مظلة وأذهب إلى الحج عليها، هذا خطأ. أن يذهب ويتعب نفسه ويترك نعمة الله على الإنسان، نعم إذا كانت العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بمشقة هذا شيء آخر. يبقى دي اسمها مشقة يا أخوانها، ملازمة للفعل، ملازمة، لا يمكن للإنسان أن يؤدي الفعل إلا بهذه المشقة، لازم. يقول هذا من الله، هذا شيء آخر، هذا من الله وليس بإرادتك. أما أن يكون أمامك طريقان سهل وصعب فتذهب إلى الصعب فهذا ليس من شريعة الله. يقول العام أول ما ظهرت السيارات إن الحد على الإبل أجره كامل، وعلى السيارات نفس الأجر، وعلى الطيارات ربع الأجر، ويمكن أن يجيء شهل أسهل من الطيارات يكون على الثمن، هذا غير صحيح، بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاء، اكتب عندك، والإرفات أن يكثر الإنسان من حسن الهندام وحسن المظهر على الدوام، من حسن المظهر وحسن الهندام، الهندام على الدوام. ففي السنن وغيرها من حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء كل يوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء كل يوم. يقول يعني لا ينبغي للإنسان أن يغمس في الترفه حتى ينسى الخشونة، فكان ينهى عن كثرة الإرفات ويأمر بالاحتفاء أحيانا. بالاحتفاء أي أن يمشي الرجل حافي القدمين، وهذه من السنن التي حري بطالب العلم أن يفعلها، ولكن يراعي المجتمع الذي تفعل فيه، واخد بالك؟ فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول: وليس دائما، يعني ينبغي لنا أحيانا أن نمشي حفاة حتى ولو أن الناس شهروا بنا وانتقدوا هذا الشيء، فنحن ما دام الله أنعم علينا فإنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا التيسير، فإذا كان لابد من العسر في أداء العبادة فإن الأجر على حسبه. لو ذهبت مثلا إلى صلاة الجماعة في ليلة باردة وصار عليك مشقة، نقول لا بأس بهذا، هذا لك فيه أجر ومن الرباط الذي يرفع الله به الدرجة ويمحو به الخطايا. إسباغ الوضوء على المكاره وما حصل لك من المشقة فلك فيه أجر، ولو دار الأمر بين أن تسخن الماء وأن تتوضأ به باردا فالتسخين أولى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره أن يتوضأ الإنسان بما اشتد حره أو برده، وعلل ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة. يعني لو أن الماء بارد برودة شديدة لن يتمكن العبد من إسباغ الوضوء، ولو أسبغ فلا شيء عليه. ولكن شريطت فيه أخوانا مسألة دقيقة جدا، وهي إيه؟ إن الشرع حريص كل الحرص أن الإنسان يأتي العبادة وهو مقبل على الله بمحبة، ولا يفعل العبادة وفي قلبه شيء من الكره والبغض. ومن هذا القبيل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لما أطال بالناس في صلاة العشاء، وقاله: أفتان أنت يا معاذ؟ لذلك نهى الشرع أن يبغض العبد عبادة الله إلى عباد الله، منهي عنه. فلابد أن نراعي هذا في دعوتنا وفي صلاتنا وفي سلوكنا مع القوم. القاعدة 54 يقول فيها: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوة من السمع والبصر والفؤاد وغيره ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبه، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقده، فإنها أو تكون محنة وحدة على صاحبها إذا استعملها في خلقت له. كثيرا ما ينفي الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة. ما المعنى بصورها؟ اللي هي صور الجوارح، عينك في وجهك ولسانك بين شفتيك وأذنك في وجهك، ومع ذلك ليس منها فائدة. يقول: فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة، وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمن به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا به، وحيث أنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفع عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فمن لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق، فإذا وجدت هذه الأمور تحقق، ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. خذوا بالكم، وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق. ما المعني بقوله لم يتم ولم يتحقق؟ الإيمان هو الواجب، إياك أن تقول أصل الإيمان، انتبهوا لأن دي فرق بين أهل السنة وبين الخوارج. يبقى هنا أدى بعض الفرائض وترك البعض، وترك بعض المحرمات وفعل البعض، هنقول هذا إيمانه الواجب ماله ناقص. أما أصل الإيمان عنده إيه؟ موجود. هذا يستحق الإيه؟ العقوبة، وقد يعفو عنه ربنا عز وجل. ها؟ اللي هو مطلق الإيمان، نعم. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله ورسله، قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح. اكتب عندك ولا يزال عن العبد وصف الجهل إلا بأمرين مجتمعين، ولا يزال عن العبد وصف الجهل إلا بأمرين مجتمعين، الأول العلم، الثاني العمل. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، افتح قوس، فكل من عصى الله فهو جاهل. من أول السطر. وقال تعالى على لسان نبيه يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني بناء على ذلك مسألة العلم والعمل متلازمين لكي يمحى عن العبد وصف الجهل. طيب تعلم ولم يعمل ما زال جاهلا، طيب عمل بلا علم لا شك أنه أجهل لأنه حتما سيبتدع في دين الله عز وجل. التعليق من العلامة العثيمين رحمة الله عليه، خلاصة هذه القاعدة أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا واقع في الكتاب والسنة. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فأثبت لهم سمعا ونفى عنهم سمع، وطالما أنه أثبت ونفى يبقى المثبت غير المنفي، هذا واضح. يبقى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا أي قرع أذانهم كلام الشرع ولم يسمعون أي لم يستجيبوا لهم، ولم يمتثلوا لأوامره ولم يعملوا بما دلت عليه الأدلة. وقال الله تعالى في آيات كثيرة وأكثرهم لا يعقلون لا يعلمون لا يفقهون وغير ذلك، وهم عندهم علم وعندهم عقل، ولكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كعدمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، مع أن الصلاة توجد ولو بحضرة الطعام لكن نفاها الانتفاء فائدتها وثمرتها، لأن من يدافع الأخبثين أو يحضره طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء منشغل بمدافعته، وتكون الصلاة وتكون صلاته كأنها لا صلاة. إذا من هذه القاعدة نأخذ مضمونها أن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته. اكتب عندك: ونفي الصلاة بحضرة الطعام أو بمدافعة الأخبثين نفي الكمال، ونفي الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين نفي الكمال. يقول: وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا كثير وإن كان خلاف الأصل، لكن ما لا ينتفع به فوجوده كالعدم، بل إن وجوده أضر، فإن من لا يسمع إطلاقا خير ممن يسمع ولا ينتفع بلا شك. فإذا قال لك قائل: كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء بل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ذلك؟ نقول: لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجودا كأنه معدوم. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان تكلم بكلام يشبه هذا من بعض الوجوه. قال: والله عز وجل خلق أعضاء الآدمي لمهمة معينة ووظيفة محددة، فإن لم يقم بها العضو كما أراد الله عز وجل يدل على مرضه وعدم صحته. تاني، ربنا سبحانه وتعالى خلق البدن وخلق فيه أعضاء، معروف كل عضو له مهمة معلومة، فإذا قام العضو بها على وجه التمام فهذا العضو سليم ونافع، إن لم يقم بها على وجه التمام أو اختل في قيامه بها فهذا العضو به عطب. ثم ضرب مثالا بالعينين وبالرجل وباليد وباللسان، ثم تطرق إلى القلب، قال: والمهمة التي من أجلها خلق القلب أن يتعرف على ربي فيأنس به ويحبه ويستمع لأوامره، إن لم يقم القلب بهذه المهمة فهو قلب مريض. هذا الذي قصده هنا الشيخ، يقول: لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجودا كأنه معدوم. طيب، القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكمله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. التعليق: 3 أمور. الأول: يكتب للعبد عمله الذي باشره، وهذا واضح، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. الثاني: يكمل له ما شرع فيه ولم يكمله، قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني أدركه الموت قبل أن يتم هجرته فقد وقع أجره على الله. الثالث: يكتب له ما نشأ عن عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويكتب له ما تركه العذر وكان يعمله، وهو الموضع الرابع، مثل: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ومن أجل ذلك حديث مسلم هذا الذي ذكرناه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا أخواننا في إشارة خفية أوضح حديث البيهقي عن ابن عباس وسنده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك. نعم، حتى إذا مرضت وعجزت عن بعض الأعمال التي كنت تعملها وأنت صحيح كتبت لك، كتبت لك، وفراغك قبل شغلك. أنت الآن لست مطالب بأي، لا بزوج ولا بأولاد، وينفق عليك وكلما تريد شيئا أتي به إليك. فراغ قبل شغلك، سيأتي عليك يوم لا تتمكن من النظر خلفك، يبقى فراغ قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. يبقى كل هذه الأمور إذا استغلها الإنسان واغتنمها، فإذا اعتراه علة ونزلت به بلية حالت بينه وبين ما كان يفعله من طاعات، يكتب له الأجر كأنه يفعله. يقول: فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان. يعني افترض مثلا، ونسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، حيل بيننا وبين ما نحن فيه، إن شاء الله الأجر ثابت بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن هناك أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر. عشان كده بنقول: خد بالك، اغتنم ولا تتكاسل، ما هي إلا سويعات، وغدا جميعا نرحل إلى الله. يقول: ومن ذلك، فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان، أما مجرد النية فإنها تكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه يكتب له أجر النية. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قسم الناس إلى أقسام: منهم من أتاه الله مالا فينفقه في طاعة الله، فقال الآخر الذي لم يؤت المال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما بالأجر سواء، سواء بالنية لا بالعمل، لأنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله، فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما تركه منه العذر. اكتب عندك. والمراد بقوله فهما في الأجر سواء أي في أصل العمل، أي في أصل العمل، أما المضاعفة تكون للعامل فقط. في الأجر سواء يعني إيه إخواننا؟ ها، فين أصل العمل، أما المضاعفة تكون لإيه؟ للعامل فقط. طيب، سؤال: ما المراد بقولنا أصل العمل؟ الجواب: الحسنة بعشرة أمثاله، هو ده الأصل. أما المضاعفة أكثر من ذلك فتتوقف على عوامل، منها الإخلاص وحسن المتابعة، ومنها أيضا أن يترك المسلم ما لا يعنيه. طيب، فإن قلت: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا هم معكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. فهذا يقتضي أنهم يشاركون في أجر العمل، أو ظاهرهم أنهم مشاركون في أجر العمل. يبقى أنا عندي الأعذار إذا حيل بسببها بين العبد وكان ما يفعله من طاعة وحل به العذر ولم يتمكن من العمل، إن شاء الله الأجر مستمر. فافطن لهذا قبل فوات الأوان. وهو ده يا إخوانا الفارق بين المستقيم على الشرع وبين المتفلت. المستقيم على الشرع أمره في خير وإلى خير، إن أسعده الله عز وجل برفعة راية الشريعة تقر عينه بذلك، وإن كانت الثانية وأتته منيته فهو إن شاء الله في خير وإلى خير. يعني يسأل أخونا ويقول: الرجل يعمل وعجز عن العمل أو حبسه العضو مضاعفة الأجر، نعم، ولابد أن نفرغ بين أمرين اثنين، بين من نوى العمل ولم يعمل قط، وبين من كان يعمل وانقطع عن العمل. فرق بين الأمرين، معايا مشايخ؟ بين من كان يعمل وانقطع عن العمل، وهذا كثير، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ومن أجل ذلك دلت الأدلة الشرعية على أنه هناك ساعة في كون الله إذا وقعت لا ينفع نفس إيماء لم تكن لم ينفع نفس إيه؟ واحد بس عشان أستوعب الآية، إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لانتظروا إنا منتظرون. يبقى هذه ساعة معينة عندها إذا أمن الإنسان أو زاد من الأعمال الصالحة لا تنفع، لأنه كان في حالة اليسر لا يعمل. كذلك إنسان يعمل الطاعات، يعمل ويعني يمارسها ومعتد عليها، ثم حبسه العذر. إيه العذر هنا؟ المرض أو السفر، هذا إن شاء الله الأجر ثابت. طيب أما من نوى وقال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فهذا في أصل الأجر للمضاعفة، نص على ذلك الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. طيب يقول: فالجواب أن يحمل هذا على من كان من عادته الخروج في سبيل الله ولكن حبسهم العذر، فهؤلاء يؤتون أجرهم كاملا، أو يقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا وهو معكم، يعني بنية، فيكون لهم أجر النية لأجر العمل. فصارت الأقسام خمسة: من عمل عملا كتب له أجر، ومن شرع فيه ولم يكمله كتب له أجر، ومن نشأ من عمله ولم يكن على باله حين الفعل كتب له أجر، ومن كان يفعله وتركه عذر يكتب له أجر، وما تمناه ولم يقدر عليه كتب له به أجر، ولكن أجر النية فقط لا أجر العملي. والدليل على أن أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون إليه، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فأخبرهم أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا 33 دبر كل صلاة، وأنهم بذلك يدركون من سبقه. فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثلهم، فجاء الفقراء يا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع إخواننا الأغنياء بما صنعنا وعملوا مثلهم. فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجه الدلالة إيه؟ لو أن الأجر متساو ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما قال هذا دل على أن أجر النية فقط يحسب لهم، أما المضاعفة والأجر كاملا فهذا لمن عمل فقط. يقول: ولم يقل لهم: لكم أجرهم بنيتكم. فهذا دل على ما ذكرنا، لأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله ولا يستطيع فعله فإنه يكتب له أجره بالنية. أما حديث ما رأيت من نقصات عقل ودين، فيدل على نقص دينها، ولكن نقص لا تلام عليه، ويكفيها أجر الامتثال. كالإنسان الذي ليس عنده مال فإنه ينقص دينه لعدم الزكاة، ولا يحصل له الأجر لعدم وجود السبب. فإن قيل هي كانت تفعل الصلاة والعبادات، فالجواب نعم، لكن لما وجد المانع طغى على السبب فزال أثره بالكلية، فليس لها أجر النية ولا العمل، ما لها إلا أجر الامتثال بترك الصلاة. والفرق بينه وبين المريض الذي كان من عادته العمل أن هذه، والله أعلم، لما منعها الشرع ونهاها عن ذلك صارت ليس محلا للعمل الصالح، كالصوم يوم العيد، فلو صامه الإنسان لا يؤجر عليه، ولو تمنى أن يصومه لا يؤجر عليه، ولو نوى أنه يصومه لولا المانع لا يؤجر عليه. هذا هو الفرق. ليه؟ لأن الشرع منع، الشرع منع. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أن المرأة الحائض إذا صامت يبطل صومها وتأثم، لأنها خلفت الشرع، يبطل صومها إيه؟ وتأثم، لأنها خالفت النص الشرعي. طيب، يقول: فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن، أما الأعمال التي بشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدل عليه، كقوله تعالى: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا واضح يا أخوانا في أمرين اثنين. الأمر الأول في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فالشاهد أنه اتجه إلى الأرض التي أمر أن يسير إليه، وقال له الملك أو إن أرضك، أو قال له العالم: إن أرضك أرض خبيثة. والخبث المراد في وصف القرية أو الأرض هي الناس، لأن الأرض ما توصف بخبث ولا المساكن، فكان الناس أرض سوء، أرض خبيثة. فلما توجه الرجل إلى الأرض الطيبة أدركته المنية، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة كما هو معلوم، فيعني كيسوا ما بين الأرضين، فكان إلى الأرض الطيبة من مقدار شبر، فأخذته ملائكة الرحمة. يبقى هذا شرع بالعمل ولكنه ما استطاع لعذر، فأكمله الله عز وجل له. يقول: فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصل إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق منه. مثال ذلك أيضا الرجل إذا حج أو اعتمر وكان يخشى على نفسه عدم إتمام الحج أو العمرة نظرا لخطورة الطريق أو لضعف في بدنه، فأهل بحج وعمرة وقال: اللهم محلي حيث حبستني، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى هذا أراد الحج والعمرة وفعلا خرج وفي الطريق منع، ولا يدخل في ذلك من يخالف ولاة الأمور. انتبهوا، لا يدخل فيه. يعني ولاة الأمور مثلا قالوا إن كل 5 سنين تحج، وهذا من تقييد المباح أو تقييد المستحب، ولولي الأمر أن يفعل ذلك إذا اقتضى ذلك مصلحة وهو أعلم. فإذا خرج الإنسان يخالف ولاة الأمور وقال: ومحلي حيث حبستني، لا يعول عليه لأنه خالف. فطاعة ولاة الأمور في تقييد المباح أو تقييد المستحبات هذا أمر حثت عليه النصوص الشرعية. نعم. لا، ده أخونا يسأل دفع فلوس الحج ومنع. لا، ده بنتكلم عن رجل إيه شرع وعبر الميقات ودخل إلى البلاد فمنع، حبس، فمحلي حيث إيه حبستني. يقول: وأما آثار العبد فقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمل، وأثرهم أي التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وسبق وأن ذكرنا في أسباب النزول أن لهذه الآية سبب، أن بعضا من بني سلمة كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد، وكانت هناك مشقة بين بيوتهم والوصول إلى المسجد، فأرادوا أن ينقلوا بيوتهم بالقرب من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم ستكتب آثاركم، أي ما يتولد على ذلك من مشقة سيكتب لكم الأجر كاملا. التعليق من العلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا: ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اكتب عندك: والمراد سنة حسنة أي مشروعة بالدليل الشرعي، ولكن تركها الناس فأهملت، أي مشروعة بالنص الشرعي ولكن تركها الناس فأهملت. يقول: فالإنسان يكتب له أثار عملي حتى وإن لم يقصدها. زرع رجل زرعا أو غرس غرسا فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به فإنه يؤجر على ذلك، وإن كان لم يكن بباله حين غرس الغرس أو زرع الزرع لكن لأنه نشأ عن عمله. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائه. الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من أثار عمله، وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس، أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من أثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع به الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من أثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا فإن الله يدخله بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه ورميه والممد له. اكتب جنبها كده: يبتغي به الأجر. يبتغي به الأجر. أرجو أخوانا الله يبارك فيكم، لما نعطي فرصة لأن نستجمع نشاطنا أرجو أن تجهدوا أنفسكم يا أخوانا. العلم لا ينال براحة الجسد، ولا بد من المجاهدة، ولا بد من الحزم والحسم مع النفس البشرية. أما أنك يعني تتركها تفعل معها ما تريد، ولا يعني تخطم زمامها وتكبح جماحها، والله لا تأمر إلا بكل سوء. فياريت نجاهد أنفسنا ونستعين بالله عز وجل. انتبهوا لهذا. القاعدة 56: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. قاعدة مهمة جدا وفقهها عظيم. فإذا فقهتها ستستريح وتريح وتتقدم في العمل لشريعة الإسلام. يعني احنا كلنا بلا استثناء مسلمي العصر، كل واحد منا وكل امرأة من نساء على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. يعني كلنا كده بنتكاتف لعلو راية الشريعة، ولكن كل واحد يفعل ما يستطيع وما يحسن وما يبرز فيه وما يتقدم فيه. أما أن يوجد رجل يأتي بكل شيء، عقمت الأرحام أن تأتي مثل أبي بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت منهم. يبقى بناء على ذلك أنا أكون حكيم وأكون ذكي، أنظر كيف أخدم ديني. أنا أخدم ديني أنا رجل أعمالي كثيرة وعندي عمل كثير وأموال كثيرة، إن غفلت عنها ستضيع، أخدم ديني من هذا الباب، من هذا الباب أنظر لبعض طلبة العلم وأغنيهم وأكفلهم ويعني أعدهم ليكونوا علماء فقهاء أئمة برر أتقياء، لعل هذا يؤجر أجر لا يعلمه إلا الله. انتبهوا يا أخواننا حتى تعلموا الناس بهذا الأمر، لأن للأسف كثير من الناس خاصة العامة يظن أن العمل لدين الله المقصود به الكلام في شرع الله. أبدا، هذا نوع من أنواع العمل بيسموه العمل الجماهيري، وشأنه له شأن عظيم، ولكن نحن نعول عليه، ومن لم يجيد خلاص يترك. أبدا، ده العمل لدين الله أدوار، أدوار، فعلى كل مسلم أن يبحث عن دور له، دور له. يا أخي كما قال أهل التفسير الهدهد، وخبرك أراد أن يكون في ركب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبحث له عن دور، قال يا نبي الله إني أرى الماء في تخوم الأرض فخذني معك، فكان معه تخوم الأرض، يعني ينظر كده يرى الماء في بطن الأرض، فيقول يا نبي الله هنا ماء، فيأمر نبي الله سليمان الجن أن يحفر له البئر، فبحث له عن دور. فكون أن الواحد فينا يا أخوانا يعجز أن يجد له دور ليقوم بالعمل نحو شريعة الإسلام ونحو الإسلام والمسلمين، هذا يدل على جهل مطبق عند هذا الرجل. يبقى كلنا على ثغور، وكل واحد في مكان معين، وأعداؤنا أحاطوا بنا من الخارج وصوبوا سهامهم لشريعة الإسلام من بجوارك ومن فوقك من كل اتجاه، فهل يا ترى ستقف سد منيع وحائط شديد، أم ستخور كما يخور الثور؟ فإن كانت الثانية فلن يدفع الثمن إلا أنت، وإن كانت الأولى فتسعد، إما إذا دنا أجلك بالأنس مع الله، وإما إذا أبقاك الله بقرار عينك بشريعة الإسلام. أأمل أن نفطن وننتبه لهذا الأمر، لأن لعلكم تذكرون وإحنا في السيرة تكلمنا سويا في لقائين أو ثلاثة على ما أذكر في معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، أين شعورك تجاه الإسلام؟ أين هم؟ أين عملك للشريعة؟ ولما قلنا المراد بالعمل لدين الله أي العمل على ظهور الإسلام وانتشاره وذيوعه في على وجه الأرض وأن يعمل به، اسمه العمل لدين الله، ولابد أن نفرر بين أن يعمل الإنسان بدين الله وأن يعمل الإنسان لدين الله، بينهما فرق كبير. أنا بعمل بدين الله لنفسي، أعمل لدين الله لنفسي ولغيري، وهذا الذي سماه العلماء الطاعة القاصرة والطاعة المتعدية. الطاعة القاصرة يعود نفعها عليك، اعتكف واخد بالك، طب طاعة متعدية طلب العلم ونشره، شتان بين المتعدية وبين القاصرة. طيب نقرأ القاعدة ونزيد أكثر مما ذكرناه. يقول يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. كلمة ويوفر وقته عليها أي لا ينشغل بغيرها. يبقى هذا الرجل فعلا يجيد الرد على الخبثاء الذين يعيثون في الأرض فسادا عن طريق إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. هذا يجيد ويستطيع أن يأتي بالكلام السليم والسديد، ويستطيع أن ينظر إلى عوار كلامهم وإلى ضعف شبهاتهم. يقول له خلاص أعانك الله، وفر وقتك لهذا الأمر. ولكن ثم ملاحظة، وهي إياك حينما تنشغل بأمر يعود على المسلمين بنفع أن يكون على حساب واجب شرعي. يعني خطأ، يبقى ما ينفعش أقصر في صلاة الفجر بحدة أنني أطالع العلوم الشرعية وأظل طوال الليل سهران حتى قبل الفجر تلت ساعة، خلاص مش قادر أتحرك، نام وما استيقظ إلا مع مس الشمس. خطأ بين، خطأ بين، لابد من الفقه والفطنة لهذا الأمر. واخد بالك، انشغل بمثلا يعني بجمع المال ليكفل طلبة العلم أو لينشر العلم والسنة، ولكنه ما صلى في جماعة قط. ليه؟ مش فاضي، لا خلل. فلابد أن نراعي هذا. لذلك بيقول عندنا إيه؟ حد أدنى ما ينبغي لطالب علم أن ينزل عنده، أما يعلو فوقه فله ذلك. طيب، يقول: وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك خالد بن الوليد أبو سليمان سيف الله المسلول ما روى إلا عدة أحاديث قليلة نادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان منشغل بالجهاد وبالغزوات. ولكن هل معنى ذلك أنه كان يقصر في الواجبات؟ حاشاه. هل إذا أشكل عليه شيء لا يسأل؟ حاشاه، ولكن هو على ثغر في جزئية معينة وجد نفسه أنه متميز فيها، يبرع فيها، كرز كل وقته له. هو ده أخواننا من صلب الشريعة ومن السياسة الشرعية التي ينبغي أن يفطن لها طالب العلم. لذلك لا أريد منك أن تقلد أحدا، بل يكن عندك إعزاز بالنفس وثقة، وانظر إلى نفسك، لأنك ممكن تقلد فتخفق، تصاب بشيء من اليأس والقنوط فتفشل، وفشل غاية المنى لإبليس. يبقى مش معنى أنك انبهرت بكلام عالم أو بفقهه أو بقدرته على تحرير المسائل أردت أن تكون مثله، أو نظرت إلى عابد من العباد وانبهرت بخشوعه وبحسن دله وسمته وبغزارة دمعه فأردت أن تقلده، ربما تخفق. ليه؟ لأن قدرات العباد متفاوتة وهمم العباد مختلف، وقدرة العباد على العمل تختلف من شخص لشخص. والكيس من عرف موطن القوة في نفسه يسعى من خلاله أن يقدم الشريعة ويعمل لدين الله عز وجل. طيب، فعندنا هنا الجهاد وعندنا العلم، فالذين يجاهدون استطاعوا أن يسألوا أهل العلم، وأهل العلم نشروا العلم في أمن وأمان لوجود المجاهدين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليه. فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم، نعم، وصلحت أمورهم، وانجابت عنهم شرور كثيرة. فالله المستعان، إي والله، فالله المستعان. يبقى بناء على ذلك أنا عندي رجل خبير في الاقتصاد، يعني يعرف يجيب القرش من الهوى، خلاص تعالى تربع على كرسي الاقتصاد وسن ما شئت من القوانين، ولكن هيئة كبار العلماء ما تأتي به من قوانين اعرضه عليهم، فإن أقروك افعل ما بدا لك، وإن لم يقروك اعلم أن ما سننته من قوانين ليس فيه خير قط، لأن الشرع ما جاء إلا لمصالح العباد، والدولة الإسلامية تقوم على هذا الأمر في منتهى السهولة واليسر. رجل عنده عقلية فاذة في قيادة الجيوش ومعرفة فنون القتال، تفضل امسك القيادة، مفتاح غرفة العمليات اتفضل، ولكن افعل ما تشاء مع جنودك وقوادك، واستورد واصنع ما تشاء من الأسلحة، ولكن خد بالك عندك الهيئة قاعدة جنبك، إياك أن تسن قانونا دون الرجوع إليها. ده يا أخوان باختصار شديد. لذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وعلينا في كتابه الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عند قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال: وهذه الآية دلت على إحدى ركني الاقتصاد. فقال الشنقيطي: والاقتصاد مع كثرة ما فيه من كلام يقوم على دعامتين اثنتين لا يصح بدونهما. الدعامة الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. قرصت أنت عاوزينك تجيب فلوس، حسن النظر في جلب المال وتثمر، طيب ماشي، يعني فلوس ونثمر، خلاص عندنا المساحات واسعة كتيرة والأرض منزرعة كويسة، نزرعها حشيش ونصدر لليهود نموتهم. هيئة كبار العلماء شوف فكرة، شوف رأيها إيه قبل أن تفعل. ممنوع يا أخوانا، ده مكاسب باهظة، ده يعني هنموتهم ومعنا فلوس، لا يجوز. هي دي يا أخوانا الدولة، ما فيش فيها أي إشكال خالص، يعني ما فيش فيها أي صعوبة. هيئة من كبار أهل العلم المجتهد الأئمة الثقات، وكل إنسان يرى نفسه أو نراه حسنا في باب اتفضل، الباب مفتوح، صحة، شؤون اجتماعية، تدريس، تعليم عالي، خزانة، رقابة إدارية، كما تشاء، وسن ما تريد من القوانين لتحكم أمرك. وعندك هيئة كبار العلماء قاعدين دي شغلتهم، أئمة ثقات كبار مجتهدين يفتون في النوازل قبل الثوابت، اعرض عليهم أمرك وانتهى الأمر على ذلك. يبقى انت رجل حسن النظر في جلب المال وتنميته، نعم، اجلب المال ونميه زي ما قول هيئة كبار العلماء، اعمل مشروع كما تشاء، ولكن اعرض المشروع عليهم. ماذا تريد ان تصنع من هذا المشروع؟ تصنع ايه؟ والله اصنع كتف وكتف وكتف. طب كتف وكتف بيستخدم فيه في كتف وكتف، خلاص يفتي العلماء. لذلك لما سنت القوانين على خلاف شريعة الله عز وجل جنى القوم شؤم ما فعلوا، وهذا واضح، هو ده الإشكالية اللي احنا فيها دلوقتي. الموضوع مش معضل، ده الموضوع أيسر ما يكون. انت مسك وزارة الشؤون الاجتماعية زي ما انت تجيد تجيد. طب هتدير الاجتماعيات ازاي؟ والله شوية قوانين، ورينا اخوات قوانينك كده اه واحد انت لا ده ماشي ده ماشي ده ماشي ده مش ماشي سمعا وطاعة وانتهى الامر على ذلك. ما محتاجين بقى تشريع ولا مش تشريع ولا كل ده ولا له لازم عندنا. ليه؟ عندنا شريعة، شريعة ما تركت شيئا من مناحي الحياة إلا وتكلمت فيه، إما إجمالا وإما تفصيلا، فمن رام عنها يتهم في عقله. كلام ده أخواننا لابد أن نستوعبه جيدا، بحيث لو تكلم معك متكلم دعي للعلم تستطيع أن تحاوره بأصول شرعية علمية. طيب، يقول الشرح والتعليق من العلامة العثيمين: وهكذا الأمة الواحدة كل طائفة منها تقوم بمصلحة، لأن قيام الجميع بوظيفة ومصلحة واحدة متعذر. يعني ما ينفعش نكون كلنا رؤساء، ما لهم رؤوس مين بقى؟ ما هو لازم رئيس ومرؤوس. يقول: إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا جميعا لمصلحة واحدة معينة لتعطلت المصالح الأخرى، وتركهم للمصالح كلية أيضا فساد. ولذلك نقول يعتبر المؤمنون وإن كانوا أفرادا متعددين كأنهم جسد واحد، فالرجل فالرجل للمشي واليد للبطش. لو أن أحدا قال سأجعل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب، طبعا لا يمكن. لذلك خد بالك كلام الشيخ العثيمين هنا رحمة الله عليه أمثلة، ويشهد لها من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ليه؟ جعلت اليدين للمشي، انتظر الساعة على طول. اليدين مش كده، يعني جعلت فلانا فلان ده لا يفقه شيء لا يعي شيئا في شيء، تضعه في هذا المكان الخراب هيجي لك. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ومن أجل هذا أجمع علماء الأمة أن المنوط في تعيين ولي الأمر هم أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والغلبة. لما؟ هو عارف الرجال وعارف الأمكنة. تعالى يا حاج محمد، ايه قافنه ايه غفر على الباب ده، انت تدفعش الا كده تركيبتك كده، وانت يا فلان وفلان ايه خش روح بقى لنا سفير لنا في الدول الغربيه، انت عندك لباقه وعندك معتقد صحيح لا نخشى عليك من الفتن، اذهب اليهم والله يتولى. هكذا الامور يا اخوان. يعني انت لو تنظر الى تسلسل ولاده الامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه إلى قيام الثورة البلشفية وسقوط الخلافة العثمانية في 1924، يتضح لك الأمر جليا، أوضح من شمس النهار، لا في معضلة ولا في إشكالية معينة. أهل حل وعقد، أهل شوق وغلبة، يقدمون ولي أمر عليهم تستقيم الأمور، بهم إدارة البلاد. طيب، مات منهم رجل له خلف، ويستحيل أن يعدم من الأمة الخير، يستحيل أن يعدم من الأمة الخير. طيب، يقول كذلك الأصابع، كل أصبع له وظيفة خاصة يقوم بها، ولا يمكن أن تجتمع الأصابع كلها على وظيفة واحدة، ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف. هكذا هو الجسد الإسلامي، وهكذا يجب أن يكون المسلمون، كل واحد يسعى في مصلحة معينة تليق به. فمثلا الرجل ضعيف الجسم قوي الفهم والذاكرة والحفظ يكون طلب العلم له أفضل. الرجل القوي الجسم لكنه بطيء الفهم والحفظ، تكرر عليه المسألة 40 مرة ما يحفظها إلا في 50 مرة، إلا أنه شجاع نقدام متمرس في الجهاد، فهذا أفضل له الجهد في سبيل الله. والرجل الآخر عنده حنكة في الصناعة أو في الطب أو في الزراعة، نقول له اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية بمقوماتها. ف فكل يقوم بما يدرك ويتقن ويختص به. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله صحيح وقاعدة نافعة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله من القرآن أدلة. قال تعالى، وهذا الذي أشرنا إليه قبل ذلك نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، قال: أمامنا رجلان، فاجر شقي ولكنه فارس مقدام، والآخر ورع تقي ولكنه لا يحسن من فنون القتال شيء، بل لو سمع الهيعة لخرج قلبه بين كعبيه. واخد بالك انت زي خلاص ده، قل له مكانك هنا مع طلبة العلم، علمهم وربيهم. أما بقى يعني اللي هي فأصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، رجل الله يروح. هو ده يا إخواننا شرع الله، وهي دي السياسة الشرعية، وهي التي من أجلها امتنع أبو بكر أن يستجيب لعمر في عزل خالد. قال: ما كان لي أن أغمد سيفا سله الله عز وجل على أعدائي. سياسة شرعية وحنكة دي تكون موجودة فين؟ في أهل الحل والعقد، أهل المشورة، الحكماء الفقهاء الذين عندهم من الحمية والغيرة على الدين والوطن ما ليس عند غيرهم. هؤلاء يسلم لهم، ومعهم كبار أهل العلم، بهذا الأمر تستقيم الأمور غاية الاستقامة، عدا ذلك تخبيط. يقول: وقد ذكر المؤلف رحمه الله من القرآن أدلة، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم، أي نعم، بس يعلم العلم الضروري، يعني علوم العقيدة ما فيش فيها تقليد. بعد كده عاوز يتجوز واحدة، شاف واحدة مشركة عبد يتجوزها، يسأل أو لا ما ينفعش، وهكذا الأمور بقول لك سهلة ميسورة. ولكن يا أخوانا عشان برضو تستوعبوا معايا، الغزو الفكري يعني ضربت جذوره إلى الأعماق، وصل للعمق، فلكي نتخلص منه صعب وعزيز، عزيز جدا. يعني من جملة ما ينبغي إعادة النظر فيه هو أين موضع المرأة في شريعة الإسلام، مكانها فيه، ما هو الثغر الذي توضع عليه المرأة، مأذونة، وكيلة نيابة، ما دي مصيبة لوحدها، أهون وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، ما ينفعش، والخلل أتى من هنا. انتبهوا يا أخوانا، بحيث أقل شيء وهذا أضعف الإيمان أن نطبق هذا الكلام على أنفسنا. المرأة إيه والله لو جلست في بيتها وراعت أولادها لخرجنا من كبوتنا، لا أكون مبالغا، في غضون 50 سنة. وجماعة علماء الاجتماع بقول لك لا، الكلام ده بالاستقراء 200 سنة تبدأ تتكلم. فعلا قالوا 200 سنة تبدأ تتكلم، يعني أمة سقطت وأصبحت في الهاوية تتكلم عن صلاحها إمتى؟ خد لك 200 سنة شغل جد. لا، إحنا بنقول 50 سنة، وهذا مما يشهد له الأدلة والواقع والسنة العملية. ليه؟ تفرق معنا كتير. دعك بقى من الشقشقة التي يقولها بعض الناس، طب طببت النساء والولادة، دعك من هذه الشقشقة، خلاص خلي طببات النساء زي ما هم، مش هنتكلم فيهم. طب ما عداهن من النسوة، كلهم طبيبات نساء ولا كلهم في الوحدة المحلية؟ شيء عجيب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، يقول: لا يمكن أن يذهبوا جميعا للجهاد، بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد، ف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وزع الجهاد، فلا نقول تخرج القبيلة الفلانية للجهاد وبقية القبائل يبقون، بل نقول من كل قبيلة وفرقة منهم طائفة، نأخذ من بني تميم من قريش من كذا من كذا طائفة ليبقى طائفة يتفقه في الدين، وإذا تفقهوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة فينذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. وعلى هذا فالواو في قوله يتفقهوا في الدين تعود على القاعدين، والله عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل عديلا للضرب في الأرض للتجارة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منهم. كذلك أيضا الآية الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. كثير من الناس يا أخوانا عنده عزوف عن طلب العلم أو يستحسن الحلال والحرام بمحض عقله، طبيعته كده، وبدأ يعيث في الأرض فسادا. من الذي يقف عند حده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك رجال الحسبة الذين كان لهم وجود في ولايات الإسلام في الصدر الأول لما قسمت الأمة الإسلامية إلى دويلات، وعند التقسيم كان الإسلام عليها هو المهيمن والمسيطر، ومن جملة الهيمنة والسيطرة رجال الحزبة، ومع الغزو الفكري عزلوا، ومن بقي منهم مجرد رسم فقط. انظر إلى المجتمع، انظر إلى المجتمع ليه؟ لأن طبيعة النفس البشرية تحتاج إلى زجر. لذلك سمى أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الرحى لشريعة الإسلام، قطب الرحى. قرية زيديد لابد أن يوجد فيها رجال حزبة يتفقدون الشوارع والطرقات ويراقبون تصرفات القوم بدون تجسس، لأن الإنسان مهما كان متفلت إذا كان متفلت لن يستطيع أن يخبئ كل تصرفاته، لابد أن يظهر منه شيء. يبقى عندنا رجال الحزبة، واخد بالك، يمر في الأسواق ينظر إلى الغش إلى الخداع إلى المصالح الحكومية، ما هو ده، هو ده شرع الله. فمثل هذا الأمر العظيم لما سقط ومحيا خلاص الواقع زي ما انتم شايفين، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام أحمد من رواية أنس بن مالك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي أي في الفساق، أي في الفساق. انتبهوا يا أخوانا، أقصد بذلك أريد أن أقف أنا وأنت على حقيقة حاضر، على حقيقة مجتمعنا وإن كانت في غاية الحسرة والألم، ولكن لابد أن تعرف واقعك حتى لا تحمل غيرك ما لا يحتمل، وحتى أجني أنا وأنت الحصاد المر لغفلتنا عن تعليم الشرع وعدم انتباهنا للغزو الفكري. هذا حصاد مر، غزو الفكري كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا بدأ بعد حملة لويس التاسع عشر على مصر، بدأ من سنة 1800 وشوي، الثمار فين؟ أهو، ما جنوا الثمار لدرجة من فرحهم الشديد ما استطاعوا أن يخبئوا حقد قلوبهم فصرح كبراؤهم وما فيهم كبير بربيع الثورات العربية. تخفى عليك ده الحصاد، حصاد المر الأليم، تفلت الشنيع، الجرأة العجيبة، وما التحرش بالنساء ليس منا ببعيد، بغض النظر بقى مستأجر أم يفعله من قبل نفسه. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة يا أخوانا، الله الذي لا إله غيره، أنا بأمعن النظر كثيرا في الواقع حتى أحكم أمري أثناء الكلام. لولا ورود النص الشرعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والله لأصاب الإنسان اليأس والقنط. ليه؟ حصيلة مرة وقل من يفطن وينتبه. الشاهد إخواننا الله يبارك فيكم، نريد أن نفطن وننتبه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الراحة لشريعة الإسلام. إذا ترك واحد ما بيطلبش علم وعمال يغش، من الذي يوقفه عند حده؟ من؟ لذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير في السوق، طبعا ليس من المعقول ولا من المقبول ولا من المشروع أن يتشدق إنسان ويقول يجب على ولي الأمر أن ينزل في الأسواق، هذا كلام غير معقول ولا مشروع ولا مقبول. كان يمشي في السوق بدرته ويقول لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه، إلا فقيه، حتى لا يقع في المعاملات الربوية أو الغش والخداع. بمثل هذه الصنف من الناس، الحزبة، رجال الحزبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستقيم الأمور. وإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا قدر علينا أنها غابت فلا ينبغي علينا أن نقصر في هذا الأمر فيما بيننا وبين ذوينا، ومن بيننا وبينهم علاقات ورحم وروابط. وإياك ثم إياك أن تركن إلى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تفسير الآية كما ثبت عن أبي بكر الصديق وعن أبي ثعلبة الخشني. أما حديث أبي بكر فهو عند أحمد والترمذي. قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الترمذي وأحمد بن روت أبي أمية الشعباني قال لقيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له ما تصنع في هذه الآية؟ قال لي أي آية؟ قلت يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. قال أبو ثعلبة الخشني لأبي أمية الشعباني على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمر بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ده الكلام ده فين بقى؟ الكلام ده ليس لرجال الحزبة، لا، ده رجل الحزبة له وضع آخر، ما عندوش حاجة اسمها فدع عنك أمر العوام، لا، ده أنا بقى تخصصي فيك أنت، أنا متخصص للعوام. أما هذا لغير رجال الحزبة، فرجل الحزبة إذا وجد المنكر يغير ويصنع ما أذن له ولي الأمر من تعزير أو من ضبط إلى غير ذلك، بهذا تستقيم الأمور. عدا ذلك كالنقش على الهواء والخط على الماء عبث، والعاقل لا يصدر منه العبث، فإذا صدر دليل على خبل في العقل. طيب، يقول فقال منكم لا كلكم وإن كان بعض العلماء يقولون من بيانية بيانية أي ولتكون على هذا الوصف أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن المعنى الأول هو الذي عليه معظم الناس، وهو أنه يجب أن تكون الأمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الخير لابد أن يسبقها علم. نعم، أما لها أشوفه بيلعب طاولة وضمن هقول له حرام ازاي، قوله اتق الله ربك ده عنك هذا، افر بقى ان هو قال لي ما الدليل يا سيدنا الشيخ، خلاص لابد ان اكون على علم وانا امر بالمعروف وانهى عن المنكر. يقول ومن المعلوم ان الدعوه الى الخير لابد ان يسبق علم، والا كانت ضررا، اذ ان الانسان اذا دعا بدون علم صار ضرره اكثر من نفعه غالبا. لابد من العلم حتى يكون الانسان داعيا الى الله على بصيره. القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبرا، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي. طب لو أشكل على أحد أحمق ليس عنده عقل، فتيقن أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. ها، ما ضابط الخلق؟ الإيجاد من العدم. أحسن. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: كيف عرفنا أنه الحي القيوم؟ لأنه لولا حياته لم نوجد، والقيوم على وزن الفيعول وهي من صيغ المبالغة، وهو القائم بنفسه القائم على غيره. ووجه ذلك أن السماوات والأرض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها، ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى قيوما عليها دائما، لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا نظرنا ما فيها من الأحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمه، كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجد والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دل على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه والذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها مسخرة لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علم إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليها داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. التعليق: أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد فمن جهتين. الأولى أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وأن افتقار كل واحدة من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مفتقر بعضها إلى بعض. الثانية: أن هذه المخلوقات نظامها واحد، لا تضطرب ولا تتناقض، ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو يتصرف بمخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر. وإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف استطرد في هذه القاعدة على أنه يجب علينا ألا نخلد إلى الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج منافع الأرض التي قال الله فيها: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. جعل لكم الأرض ذلولا، لذلك في بعض الأحيان تجد يحدث البركان، الزلزال، الأعاصير، الرمال المتحركة، حتى نفطا لقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذللها، ثم تنظر في الصحراء الفلانية، طب انظر في البركان لما حدث، انظر في الزلزال لما حدث، تعلم أن الله عز وجل هو الذي ذللها لك. يقول: ولكن مع الأسف إن المسلمين أخلدوا إلى الكسل وناموا وأضاعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا، حتى سبقتهم الأمم الكافرة مع أنها تعمل هذا الشيء للدنيا فقط. يا أخوانا، مصانع الأسلحة عند أعدائنا شغل ولادي، فلما كثر السلاح احتاجوا إلى الإنفاق. لعل المسألة وضحت، واخد بالك؟ حدثني رجل الآن إن شاء الله صادق، نقلا عن شاب مصري كان في ليبيا أقسم بالله أن الدبابات توجد في بعض البيوت. سمعت يا مصطفى؟ الدبابات توجد فين؟ ها يعني الصلاة ما فيها أنتريه يا خالد، فيها دبابة، وعربيات الدفع الرباعي وعليها الأربجي والمدافع سريعة الطلقات. لا، دي أصبحت عندهم، أي عند أفراد الرعية، كالنعاج والمعز في بيوتنا والدراجات. وبعدين بالكم يا أخوانا، طيب لما كل هذا؟ ما هو الأسلحة كثرت هناك، والأمان والسلام عم منطقة الأرض. طب وبعدين هنصمع وما فيش إنتاج؟ طب المخزون معنا من الأموال جبنا كله مواد خام وصمعنا، إشي آلي وإشي دبابة وإشي طيارة وإشي أربجية، طيب ما الفلوس خلصت، يبقى لازم نبيع البضاعة، عاوزين نسيل فلوس، طب نبيعها إزاي؟ ده هذه البضاعة لا تكون إلا للأعداء. خلاص، بث بذور الكراهية بين الناس والحقد والعداوة، واخد بالك؟ وشغلوا المخابرات واذهب بصور ملفقة إلى هذا وهذا وهذا حتى تقوم الحروب. فلما قامت قالوا: ربيع الثورات العربية. ما أظن أن إنسان عنده مسكة من عقل ويتأمل ما يحدث ولا يرتاب أو ويرتاب فيما نقول. طيب، يقول: ولو وفق المسلمون للعمل بهذه الأشياء لكانوا يعملونها للدنيا والآخرة. فهذه القاعدة مهمة عظيمة، وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تضمنته من أنواع صفاته كالرحمة والعلم والحكمة والقدرة وما إلى ذلك. والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات. ما راق لمن يزعمون أنهم من أرباب العقول إلا أن يتفكروا في بعض الثوابت الشرعية والأحكام لينقضوها. ده الواقع دلوقتي. طب أنت إيه اللي يشغلك أن الله مستوى على عرشه؟ يزعجك في إيه؟ ما الذي يزعجك أن الله عز وجل له يدين وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ ما الذي يزعجك في هذا؟ وهل لما نزل عقر عليك صفو ليلك؟ حاشا وكلا سبحانه وتعالى. ما الذي يزعجك في أن المرأة تستر بدنها؟ ما الذي يزعجك في أن الناس يتركون المحرمات. ما الذي وعمل تنخور وتتكلم وتتكلم وتتكلم؟ هل استخدمت هذا العقل الرديء فيما يعود علينا بنفع؟ شيء عجيب والله يا أخوان، شيء عجيب، حتى تعلموا أن خطة الأعداء محكمة، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن العدو غلب، ولكن الحافظ أعرض فأسلمك له. انتبهوا، يعني لا تظن أن الأعداء غلبوك، لا والله ما غلبوك، ولكن الله عز وجل أعرض عنك ووكلك إلى نفسك، تمكن منك العدو. طيب لما أعرض عنك ربك ووكلك إلى نفسك؟ لأنك أعرضت عنه وأعرضت عن شرعه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أقف عند هذه القاعدة.